الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا قبل الصلاة تفضل شيخ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين.
بالنسبة للجمع بين الظهرين بعرفة هذا محل إجماع، حتى الأحناف الذين لا يقولون بالجمع يوافقون الجمهور في هذه المسألة في هذا الموضع، لأن الأحناف كما تقدم قالوا لا يصح الجمع إلا في موضعين، إلا في عرفة ومزدلفة، خلافا للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لكنهم هنا وافقوا بقية الأئمة. وسنته أن يكون هذا الجمع بعد الزوال، يعني الأصل أنه الأصل لا تصح الظهر إلا بعد الزوال، فيخطب الخطيب ثم يؤذن المؤذن، خلافا للجمعة حيث يؤذن المؤذن ثم يخطب الخطيب. وهذا مما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على أن ما يصلى بعرفة ولو كان يوم الجمعة ليس جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقفته، يعني عرفة، صادفت يوم الجمعة، لكنه ما صلى الجمعة، إنما صلى الظهر والعصر. بماذا عرفوا؟ قالوا لأنه في الجمعة إنما يؤذن المؤذن ثم يخطب صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يفعل، خطب ثم أذن المؤذن ثم أقام الصلاة. هذا دليل أنها ظهر وليست جمعة، كما أن من أدلة ذلك، من أدلة أنها ظهر، أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر فيها بالقراءة، بدليل أنه لا يوجد أحد ذكر ما قرأ صلى الله عليه وسلم يومئذ. هذه أدلة كونها ظهرا، والجمعة لا تعني الحاجة أصلا، إذا كان في عرفة أو في منى لا تعنيه الجمعة، كما لا تعنيه صلاة العيد، ولا تعنيه ولا يعني صيام عرفة، ولا يعني تعنيه الأضحية. هذه أمور الحاج ليس مطالب ملزما بها وليس مطالبا بها. المهم فيصلي الظهرين جمعا وقصرا، والخطبة متقدمة عليهما، جيد، وبعد ذلك يتفرغ لأمر الدعاء، يتوقف عن التلبية ويتفرغ للدعاء، هذا بعرفة. نعم. ثم أيضا إذا غربت الشمس وهو بعرفة دفع منها، تحصل إفاضة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، إذا أفضتم من عرفات، هذه إفاضة غير طواف الإفاضة طبعا. إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها دفع الحجيج من الصعيد متجهين إلى مزدلفة، ولا يصلون المغرب مع أن وقته قد دخل حتى يصلوا مزدلفة. ولذلك لما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة أمامك، ما صلى حتى بلغ مزدلفة، ولو أدى بك ذلك إلى تفويت ثلث الليل الأول، ثلث الليل سيمضي ولم تصل بعد مزدلفة، لا توسوس، لا تقول فاتني وقت المغرب وكذا، لا، انتظر حتى تصل فتنزل هناك تحط الرحال ثم تصلي المغرب والعشاء. أما إن علمت أنك لن تصل إلا بعد منتصف الليل ونحو ذلك، فيتعين عليك وجوبا أن تصلي العشاءين ولو لم تصل بعد إلى مزدلفة. فهناك أيضا قلنا إذا وصلت تجمع الصلاتين، وهذا موضع إجماع آخر، إجماع على هذا الجمع، أجمع العلماء لأن كلهم مجمعون على هذا الجمع، لا يختلفون فيه، حتى الأحناف كما تقدم الذين لا يقولون بالجمع فإنهم يقرون به في هذا الموضع. نصلي العشاءين. ثم على مذهب مالك رحمة الله عليه، وفيه رواية في الحديث جيدة لا بأس بها، أنه يؤذن لكل صلاة ويقيم، كل صلاة أذان وإقامة ثم أذان وإقامة. وعلى مذهب الجمهور والرواية الأشهر في الصحيحين وغيرهما بأذان وإقامتين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء.
هذا الجمع الذي ذكره هنا يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالجمع الصوري، حينما يؤخر الأولى ويقدم الثانية ويجمع عند آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا جمع صوري. والصحيح هو أنه يجوز للمسافر أن يجمع أي جمع شاء، تقديما أو تأخيرا أو صوريا. ثم إن قوله إذا جد به السير هذا مذهب مالك رحمة الله عليه، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، كان يرى أنه لا يجمع إلا إذا جد السير. وعدت هذه من عزائم ابن عمر، تعد هذه إحدى عزائم ابن عمر رضي الله عنه. أما الجمهور فلم يشترطوا أن يجد به السير ولو كان نازلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك جمع بين الصلاتين أي الظهر والعصر، ثم دخل الخيمة ثم خرج وجمع أيضا، فهذا يدل على أنه لا يشترط أن يشد به السير، وإن كان الأول أحوط أن لا يفعل إلا أن يشد به، ولكن لو فعل من غير أن يشد به السير لا حرج في ذلك. المهم هي رخصة للناس، والرخص وإن كان لا يتوسع فيها ولا يتجاوز بها محلها ولا يقاس عليها غيرها، إلا أنه أيضا لا ينبغي أن يحجر على الناس في الرخص حتى تفرغ من معناها، هي أعطيت رخصة، فإذا لم يجد الإنسان فائدة هذه الرخصة ما أين معنى الرخصة، فلا يضيق عليه فيها حتى يكاد يكون تسلب من معناها، لا يمكن أن تفعل ذلك إلا بكذا وبكذا وبكذا من الشروط الكثيرة، فما بقي رخصة. واضح؟ نعم. إذا قلنا بالنسبة للجمع يصح في الحضر والسفر، ولكنه في الحضر لا بد أن يكون بسبب مطر أو خوف أو مريض لا يستطيع أن ينزل كل مرة فيجمع بين الصلاتين، هذا شيء، هذا في الحضر. أما في السفر الصح أنه لا يشترط فيه شيء من ذلك، ما دام مسافر متلبس بالسفر فله أن يترخص برخص السفر كلها، رخص السفر الجمع والقصر والإفطار والتيمم، هذه الأربع تسمى ماذا؟ رخص السفر، التيمم والجمع والقصر والإفطار. أي نعم، لا في سؤال في أثناء الصلاة الدرس إنما بعد الدرس. نعم، لكن دون سؤالك بارك الله فيك، سؤال صح؟ كان سؤال المهم، يعني قصدك سؤال ولا بغيت تنبه لحاجة؟ تيمم، تكلمنا أنه لا بد من علة أخرى زيادة فوق السفر عند الأكثرين، ومنهم من لم يشترط شيئا من ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ.
إذا دخل وقت الصلاة الأولى بأن زالت الشمس، دخل وقت الظهر، لا مانع أن تجمع العصر تقدمها فتجمع جمع تقديم ثم تواصل، دخل عليك وأنت نازل. وإذا دخل أيضا وقت المغرب تجمع تقدم العشاء فتجمعها مع المغرب وأنت نازل، هذه حالة، ثم تنطلق في رحلتك، هذه حالة. هذه يقولون إذا علمت أنك لا تنزل إلا بعد خروج وقت الثانية، أما إذا علمت أنك أن رحلتك أصلا ستبدأ بعد دخول الأولى ونهايتها أو نزول سيكون متوقعا قبل خروج وقت الثانية، فأدي هذه في أول وقتها وهذه في آخر وقتها، مفهوم؟ ولكن هذا كله من باب الاستحباب فقط، وإلا لك حتى مع هذه الحالة أن تقدم الثانية وتجمعها مع الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه، جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق.
ينظر ما هو أيسر له، هذا المريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت كل صلاة في وقتها، ينظر الأيسر، فيكون الأيسر له هو الأفضل في حقه، مفهوم؟ يأخذ بالرخصة ويطبقها ويعملها في موضعها، وأيسر ذلك له يعمل به. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله:
إذن فيما يتعلق بمسألة المسير هذا عندنا حالات مختلفة. الحالة الأولى أن الرحلة ستبدأ أو المسير سيبدأ قبل دخول وقت الصلاة الأولى ولا ينتهي إلا بعد خروج وقت الثانية، يعني سنتحرك الساعة 12 ولا ننزل إلا بعد 7:30 بعد غروب الشمس. 12 ما دخل وقت الظهر، والسابعة والنصف خرج وقت العصر قطعا، الشمس غربت يقينا. جيد. ففي هذه الحالة الأفضل له الجمع الصوري، يترك حتى إذا كان في آخر وقت الظهر نزل وصلاها وصلى العصر معها وانتهى. جيد؟ لأنه لا يمكن أن يصلي أصلا ابتداء قبل دخول وقت الظهر، ولا يمكن أن يؤخرهما جميعا إلى بعد نهاية الرحلة فيكون وقتهما جميعا قد خرج فيجمع جمعا صوريا، وإن كان يمكن أن يمشي يسيرا حتى إذا دخل وقت الظهر وجمع، لكن الأفضل هنا جمع صوري. الحالة الثانية، دخل وقت الأولى وتعلم أن الثانية أيضا لن يخرج وقتها إلا بعد نزولك، فيفضلون لك أن تصلي الأولى في وقتها والثانية في وقتها، هذه في أول وهذه في آخر. جيد؟ الحالة الثالثة، دخل وقت الأولى ولن تنزل إلا بعد خروج وقت الثانية، هنا قولا واحدا تقدم تصلي في الأول. الحالة الثالثة أو الرابعة عكس، وهي أنك ستبدأ قبل دخول وقت الأولى ولكنك ستنزل قبل خروج وقت الثانية، قولا واحدا ليس لك إلا أن تؤخر إلى أن تنزل فتصلي جمع تأخير قبل خروج وقت الثانية، أظن إن شاء الله. وما نقوله في الظهرين نقوله في العشاءين، اعتبر الظهر كغروب الشمس واعتبر غروب الشمس كطلوع الفجر، مفهوم؟ ما يقال في هذه وقال في هذه. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات.
المغمى عليه الذي ذهب عقله بالكلية بسبب هذا الإغماء، فإذا حصل له هذا الإغماء قبل دخول الوقت ولم يعد له عقله إلا بعد خروج الوقت بالكلية، فهذا على مذهب مالك رحمه الله تعالى غير مطالب بتلك الصلاة، وهذا التحقيق إن شاء الله في المسألة، لأن الإغماء اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اعتبره كالنوم ومنهم من اعتبره كالجنون، وهو إلى الجنون أقرب. جيد؟ وبالتالي صاحبه لا يطالب بقضاء ما فات من الصلوات في تلك الفترة. يبقى أن هناك من قال إذا كان خفيفا نلحقه بالنوم، وإذا كان طويل يعني مدته طويلة نلحقه بالجنون، لكن قول مالك كما تقدم. هذا الكلام هنا على الإغماء وليس على مثلا التبنيج الذي يحصل لأصحاب العمليات وكذا، التخدير، ومعنا طبيب تخدير متخصص، هذا ليس مثله، هذا مختلف تماما. هذا كالنوم قولا واحدا، هذا بفعل فاعل ويفعله الإنسان بنفسه أو يفعل له، المهم هذا كالنوم صاحبه يقضي، فاتتك صلوات أنت نائم، هو نائم فقط في الحقيقة، يقضيها متى ما عاد له وعيه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي عليها من النهار بعد طهرها بغير توان 5 ركعات صلت الظهر والعصر.
جيد. حينما تطهر المرأة في آخر النهار، تطهر تبادر إلى التطهر حتى يطهرن، فإذا تطهرن تطهر بانقطاع الدم، تبادر إلى التطهر بالماء فورا من غير تواني، لا تتوانى ولا تتكاسل ولا تبادر فورا، ثم تنظر هل بقي قبل غروب الشمس قدر ما يسع 5 ركعات، فنقول صلي الظهر 4 ركعات وصلي ركعة العصر تدركين بها صلاة العصر وأكمل البقية، فأنت ملزمة بالصلاتين معا. وإذا لم يبقى بعد أن اغتسلت فورا من غير تضيع للوقت، لم يبقى لها إلا ما يسع 4 ركعات فما دون، اختصت به العصر، تطالب بالعصر فقط، نقول الظهر ما كنت في وقتها طاهرة أصلا، فتصلين العصر فقط 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات ركعة قبل الغروب، أنت مطالبة متى يبدأ الحساب؟ من انتهاء الغسل، ليس من انتهاء من الطهر، من انتهاء من التطهر ليس من الطهر. حينما تطهر وتتطهر نقدر كم بقي قبل غروب الشمس، بقي ما يسع العصر فقط 4 ركعات كاملة أو 3 أو 2 أو 1، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، انتهت من غسلها، فإذا بالشمس قد توارت بالحجاب، لا تطالب لا بظهر ولا بعصر، تصلي المغرب فقط، أظن مفهوم إن شاء الله. أي نعم. وما قلناه هنا عن الغروب والظهرين نقوله عن طلوع الفجر والعشاءين، طهرت قبل طلوع الفجر بقدر ما يسع 4 ركعات صلي المغرب وركعة من العشاء ثم أكمل بقية العشاء، طهرت بقدر ما يسع أقل من ذلك 3 ركعات فقط وأقل سقطت المغرب وهي مطالبة فقط بالعشاء، طهرت وتطهرت فإذا بالفجر قد طلع لا شيء عليها، لا تطالب بأي منهما، إنما تطالب بالمقبلة فقط التي هي الفجر. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن كان من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء.
خلاص كما تقدم. نعم.
وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الآخرة. وإن حاضت لهذا التقدير،
يعني هو صلت صلاة الآخرة، هذه قاعدة عند الفقهاء، إذا ضاق الوقت اختصت به الأخيرة، قاعدة علمية فقهية معروفة، إذا ضاق الوقت اختصت به الأخيرة، لا يسع الصلاتين، إذن ماذا نفعل؟ اختصت به الأخيرة. نعم. سلبا وإيجابا، ركز معي، سلبا وإيجابا، كنا نتكلم سلبا وإيجابا، وجوب ولا عدم، كنا نتكلم على ماذا؟ على طهرها، وقد بقي قدر ما يسع فقط إحدى الصلاتين، تصلي العصر فقط. الآن نعكسها ونقول: هذه امرأة نامت، نسيت، لا يهم، المهم حصل شيء ما، فلما استيقامت لتصلي الظهر والعصر فإذا بها قد حاضت، نقول: كم بقي قبل غروب الشمس؟ كم بقي؟ ماذا بقي قبل غروب الشمس؟ هل بقي شيء أم لا؟ بقي نعم قدر ما يسع الصلاتين، صلاتين معا، فهي مطالبة بعد أن تطهر بأن تقضي هاتين الصلاتين، لم يبق إلا قدر ما يسع واحدة اختصت به الأخيرة كما تقدم. جيد، نفس الكلام، فإذا بها لما قامت أصلا قد غربت الشمس وهي قد ما بقي ما يسع أي من الصلاتين، خلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته.
نفس الكلام الذي تقدم. نعم.
وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط.
نعم، لأن هذه أخرجتها عن وقتها، معناها شنو؟ لما حاضت نظرت فإذا بما بينها وبين المغرب، بين غروب الشمس، لا يسع إلا أربع ركعات وأقل، نقول أنت الآن لا يمكن أن تصلي، ولكن فيما بعد حين تطهرين مطالبة بصلاة الظهر لأنك خرجتها عن وقت، وأما العصر فقد حطي في وقتي، مطالبة بقضاء الظهر، لو كان يسع خمس ركعات مطالبة بالقضاء، أما نقول لا، أنت مطالبة بالظهر فإنك أخرجتيه عن وقته، هو مطالبة بها، أما العصر فقد حطي في وقتي. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: واختلف في حيضتها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما.
نفس التفصيل. نعم.
ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء.
هذه مسألة تحقق الطهارة والشك في الحدث، وهذه من أفراد المذهب المالكي، من أفراد المذهب، بقية المذاهب لا يقولون هذا، لأن قول المالكية مستشكل في هذه المسألة، قالوا: أنت على يقين من طهارتك وشككت ربما أحدثت، خلاص لابد أن تتوضأ. إلى كيف؟ قالوا: نعم، لأن الصلاة واجبة بيقين ولا تصح إلا بطهارة متيقنة، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. الجمهور قالوا: لا، اليقين لا يزول بالشك، طهارتي كانت متيقنة والحدث مشكوك، أين شك؟ متى كان الشك يزيل اليقين؟ ثم زادوا كلامهم هذا بالدليل النصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يجد ريحا ويسمع صوتا. النص قال لك الشك لا عبرة به، خليك على طهارتك هذه. وهذه المسألة فيها صور كثيرة، فيها أربع صور أساسية، ركزوا معي جيدا: تحقق الطهارة والشك في الحدث، هي هذه اللي عندنا الآن. الثانية عكسها، تحقق الحدث والشك في الطهارة هي ثلاثة صور في الحقيقة. الصورة الثالثة تحققهما معا والشك في السابق منهما. الصورة الأولى هي هذه اللي كانت عندنا الآن وقلنا مذهب الجمهور أن الحدث لغو ما دام شك فقط واليقين طهارة والطهارة يقينية وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. هذا مذهب الجمهور. المالكية قالوا عكسوا المسألة قالوا لا، الصلاة ثابتة أيضا بيقين ولا تبرأ من أذمتك إلا بتأديتها بطهارة يقينية، مفهوم؟ الحالة الثانية وهي عكس، الطهارة مشكوكة والحدث طهارة، الحدث محقق والطهارة مشكوكة، متأكد باللي أحدث وبعدين توضيت ولا ما توضيت، هذا أكيد ناقض يقينا اتفاقا. نفس الشيء تحققهما معا والشك في السابق منهما، متحقق أنه دخل أكرمكم الله المرحاض عند البيت الفلاني عند أهل فلان، ومتحقق أنه توضأ في المكان الفلاني أكيد، ولكن هل هذا الوضوء كان قبل الدخول أم بعده؟ عنده شك، متحقق هذا وهذا ولكن أيهما السابق؟ هذا ناقض عند الجميع اتفاقا. إذن صورتان تنقضان اتفاقا، تحققهما معا والشك في السابق، تحقق الحدث والشك في الطهارة، والعكس التي هي تحقق الطهارة والشك في الحدث على المذهب ناقض ما لم يكن مستنكح طبعا، أيضا حتى على المذهب ما لم يستنكح بهذه الحالة، وعلى عند الجمهور ليست منها، والقواعد تقتضي ما قاله الجمهور، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، وقبل القواعد وقبل كل هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط.
ترك فرضا من فرائض وضوئه نسيانا ثم تذكره وهو بقرب فعل الفرض المتروك وما بعده، نسي أن يمسح رأسه فغسل رجليه ثم تذكر بقرب أعاد مسح الرأس لأنه لم يمسح أصلا وأعاد غسل رجليه، تذكر بعد طول، تذكر بعد طول أتى بالفرض المتروك فقط ولا يأتي بما بعده. نعم.
ثم قال رحمه الله وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك.
تعمد ترك شيء منه خلاص لابد أن يستأنف وضوءا جديدا ما دام قد طال، أما لو كان قريب إنما أخل حصل له التنكيص فقط، أخل بالموالاة فقط. نعم.
وإن كان صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا.
إيه صلاة باطلة لأنها أديت بوضوء ناقص، ناقص فرض ليس ناقص سنة، ناقص فرض. نعم.
وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده.
إيه واضح. إن كان أما الذي نسي سنة من سنن وضوئه فإنه إن متى ما تذكر يفعل تلك السنة ولكن لا يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي نقص منه سنة، لم يمضمض أو لم يستنشق أو لم يمسح أذنيه وتذكر فيما بعد، نقول ائتي بالسنة المتروكة لما تستقبل من الصلوات، أما الماضية فهي صحيح على خلاف الذي ترك الفريضة فإنه يأتي بذلك الفرض المتروك ويعيد الصلوات التي صلاها بناء على ذلك الوضوء أو بذلك الوضوء الناقص. نعم
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك.
واضح.
ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منها نجاسة فلا شيء عليه.
تقدم الكلام على هذا بالأمس، صلى في هذا الموضع طاهر وعلى طرف الحصير أو الفراش أو البساط نجاسة، صلاة صحيح إن هذا لم تلامسه ولم يتحرك بحركتك ولم تكن حاملا له. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه.
كلام واضح. مريض على فراش فيه شيء من نجاسة يصعب عليه أن يتحرك ولا عنه، يجعل بينه وبين الفراش شيء حائل ويصلي حيث هو. نعم.
وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته.
زيد.
وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
زيد.
وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله.
نعم. وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا، بناء على حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى إليه بواسير كانت به، قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فمضطجع. جيد. إذن عرفنا أنك لا يمكنك أن تترك القيام مع قدرتك عليه، وإن فعلت تبطل صلاتك. فإن عجزت عن القيام تنزل إلى الذي يليه وهو الجلوس، ولا تترك الجلوس مع قدرتك عليه، فإن فعلت بطلت صلاتك. والكلام هنا دائما على الفريضة، أما النوافل فيجوز للإنسان أن يصليها جالسا مع قدرته على القيام، ولكنه عندئذ إذا لم يجد مشقة، إذا لم يترك القيام لمشقة، فإنما له نصف أجر القائم، كما قال صلى الله عليه وسلم الجالس على نصف أجر القائم. هذا في النافلة. أما الفريضة لا، لا بد أن تؤديها من قيام ما دمت قادر، ولا تستطيع ترك ذلك إلا عند عجزك عن القيام. يبقى ترتيب ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو أن ترتب بين القيام مستقلا والقيام مستند، والجلوس مستقل والجلوس مستند. قالوا الذي يستطيع القيام مستقل واجبه ذاك، عاجز عن القيام مستقل ولكن يستطيع أن يقوم مستندا إلى شيء، جدار أو حائط أو حبل أو كذا، أو اسطوانة أو عودا أو غير ذلك، فعل. واضح؟ ولا يجلس، يقوم مستندا. فإن عجز جلس مستقلا، إن عجز عن جلوس مستقل جلس مستندا إلى شيء. غير أنهم لأن النص لم يذكر الاستناد، إنما ذكر الاستقلالية فقط، قائم مستقل، جالس مستقل أو مضطجع. جيد. راعوا ذلك المالكية حين قالوا هذا، قالوا بالنسبة للترتيب بين القيام مستقلا وبين الجلوس شرط، إن تركته تبطل صلاتك، فرض يعني. ولكنك إن كنت قادر على القيام مستندا وتركته إلى الجلوس لا تبطل صلاتك، وإن كنت تأثم لا تبطل به الصلاة، مراعاة لأنه لم يرد في الاستناد نص. جيد. وعموما كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قدر استطاعتك. هذا هو. إذن عرفنا هذا الترتيب، النافلة تستطيع أن تترك القيام ولو مع قدرتك عليه، ثم ينظر هل كنت تركته لمشقة أم لا. تركته لمشقة لك أجرك كامل، تركت من غير مشقة لك نصف الأجر. الفريضة ليس لك ذلك إلا من عجز، وإلا بطلت صلاتك. ثم ننبه إلى أن كثير من الناس يعني صارت ظاهرة الآن الصلاة على الكراسي في المساجد، حتى تجد بعض المساجد مؤخرة كل كراسي. هذا خطير جدا. تجد الإنسان يأتي على دراجة هوائية فيلو يمشي به بيدال، ويجي ويقول لك ما نقدر نصلي واقف، ماشي على الفيلو الله يبارك. هذا مشكلة، ما يصح. مفهوم العاجز؟ نعم. ثم هو هل هو عاجز عن كل ما يتعلق بالقيام، القيام والركوع والسجود وكذا فيجلس، أم عاجز عن بعض فيسقط عنك الذي عجزت عنه ويبقى الآخر؟ جيد. ليس بعجزك عن ركن تسقط عنك الأركان الأخرى، يسقط عنك القدر المعجوز عنه فقط. مفهوم إن شاء الله. فإذا صليت جالسا فكما ذكر رحمة الله عليه أن صفة الجالس في الصلاة يكون متربعا، لا يجلس مفترشا ولا متوركا، وإنما متربع، متربع هكذا، ما هو مفترش هكذا، هذا لا يفعله الجالس الذي يصلي جالس. هذه الوضعية التي هي الافتراش أو التورك متى يفعلها الجالس؟ يفعلها عندما يكون في التشهد، يجلس متربع وهو يقرأ ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض كذا، خلاص الآن ركع سجد، جلس بين السجدتين يجلس هكذا، جلس للتشهد يجلس هكذا. هذه جلسة تشهد وليس جلسة القراءة التي هي نيابة، التي هي بدل عن القيام. هذه يجلسها متربعا، ثم هو مأمور بأن يسجد على الأرض كان قادر. إن لم يقدر لا يفعل ما يفعله العوام، يأتون بشيء ويسجدون عليه، هذا لا يجوز. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فوجده يسجد على وسادة فرمى بها وقال اسجد على الأرض إن استطعت، فإن لم تستطع فأومئ إماء. هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على جابر، أن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، هو الذي فعل هذا، عاد مريض وفعل معه هذا، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهم من رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح. لا تأخذ شيء وتسجد عليه، إنما تشير تومئ إيماء لركوعك وسجودك، وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. جيد. حينما يصلي متربعا، إذا أراد الركوع ماذا يفعل؟ يضع يديه على ركبتيه ويشير، يومي يعني للركوع، يرفع سمع الله لمن حمده. يريد السجود يجعل يديه في الأرض، على رأي الذي لا يستطيع أن يوصل جبهته إلى الأرض يجعل الآن يديه في الأرض، لأن الأصل في الساجد أين تكون يداه؟ في الأرض. والأصل في الراكع أين تكون يداه؟ على ركبتيه. فحين ركوعك تأخذ بركبتيك وتشير، وحين سجودك تجعل يديك في الأرض وتومي لسجودك وتجعله أخفض من ركوعك. هذا المفهوم إن شاء الله. حينما تكون في وضعية التشهد غير جلسة، غيرها من 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 التربع، من التربع هذا إلى الافتراش أو التورك حسب ما تيسر في حالتك، هذا ما إن كنت قادر، أما إن شق عليك تغيير فما تيسر، اتقوا الله ما استطعت. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله.
وليس للمريض أن يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها، له أن يؤخرها شيئا حتى يجمع الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يفعل كل واحدة في وقتها، لكن لا يخرجها عن وقته بالكلية إلا أن يكون غائبا عن عقله، ما دام في عقله يصلي على الحالة التي هو بها، قائم، جالس، مضطجع، مستقبل، غير مستقبل، ما تيسر، لا تسقط عنك الصلاة ما دام عقلك معك على الحالة التي أنت بها. جيد. ولو بأن تحرك رأسك فقط، تستطيع تحريك الرأس فقط حرك، يبقى ما ذكر بعد ذلك من تحريك السبابة فقط والصلاة بهذا ما فيه شيء، ليس له حج. نعم.
وليصليها بقدر ما يطيق، وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمما، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جبس أو جير فلا يتيمم به.
قال فإن لم يجد، قال وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به في جسده أو لعدم من يقرب منه الماء، وهو مريض لا يستطيع الوصول إلى الماء، لا يستطيع التحرك، صلى بالتيمم، صلى على التيمم على التراب أو على الطين أو على الطوب أو على غير ذلك من أجزاء الأرض الطبيعية. أما المواد المصنوعة هذه المضافة إليها الكيميائيات وكذا، فهذه قال لا يصل، لا يتيمم عليها، لأنها ليست أجزاء حقيقية من طبيعية من الأرض. نعم. لأن لو قلنا بجواز ذلك، لو قلنا بجواز ما يقوله بعضهم مثلا أن هذا البلاط يتيمم عليه والجبس، يقول إذن، يقول لك من الأرض، إذن تيمم على الحديد، الحديد أيضا من الأرض، واضح. تيمم على الذهب هو أيضا من الأرض، تيمم ما بعيد، واضح، مفهوم إن شاء الله. أما الرخام فنبهنا، أظن ليس في هذه القصة، الرخام هذا حجر طبيعي، إنما قطع فقط، لم يطبخ، لم تضاف إليه كيميائيات ولا شيء، إنما قطع فقط، هذا حجر طبيعي يتيمم عليه. نعم.
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما، يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. وللمسافر أن
نعم. وردت آثار أن صحابة صلوا في الماء يومئون للركوع والسجود، لا يستطيع الإنسان أن ينزل رأسه في وجهه في الماء، لكن يومئ للركوع والسجود، كانوا يخوضون معنى ينشون في أرض يعني ممتلئة ماء، ليس بحر ولا كذا، إنما ممتلئة ماء مطر فقط، كل ما لا يجدون مكان يصعدون إليه من الأرض صلوا حيثهم، وهذا معمول به قطعا لا شك، وإن كانت الآثار فيها شيء من كلام، ولكن المعنى صحيح. جيد. إن كان في طين لا يؤمر أن يسجد في الطين، الطين يعني الطين الذي يعني يضره، شيء يسير هذا ليس فيه حرج. النبي صلى الله عليه وسلم سجد على في سجد ولما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة أثر الطين على وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن شيء خفيف. أما الطين الذي يضر ولا يستطيعه الإنسان يتحمل هذا لا يسجد فيه، يومي فقط إيماء. أي نعم. فإن تعذر النزول صلى على راحلته، أو نقول اليوم على مقعده، في المكان كله لا يستطيع أن ينزل فيه صلى على مقعده في السيارة. اليوم دابة تقريبا قليل من نعم.
ثم قال رحمه الله: وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء.
نعم، المسافر له أن يتنفل على مقعده حيثما توجه، لا يشترط استقبال القبلة ولا يشترط القيام ولا يشترط السجود في الأرض ولا شيء، كل ذلك واسع. وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار متجه إلى خيبر يصلي إلى غير القبلة. قطعا أنك إذا كنت في المدينة ومتجه إلى خيبر فإنك لست متجه إلى القبلة قطعا، يصلي حيث تيسر، وهكذا كان يفعل. ويوتر على راحلته، كل النوافل تصلى على الراحلة لا حرج في ذلك، حتى الوتر. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كما في موطأ مالك رحمه الله أن رجلا كان معه فلما أراد أن يوتر نزل وأوتر ثم لحق به وهم في مسير، فقال ماذا فعل، ما الذي أخرك؟ قال كنت أوتر. قال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حسنة؟ قال بلى. قال لقد رأيته يوتر على راحلته. كل النوافل إلا الفريضة لابد من النزول ما دام النزول ممكنا. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وللمسافر أن يتنفل على دابته ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة.
جيد. عندنا مريض على كرسيه أو على راحلة، قديما راحلة واليوم كرسي في السيارة، نعلم أنه لو نزل، لو توقفنا ونزل سيصلي على جالس، لا يستطيع السجود في الأرض ولا يستطيع القيام. إذن ما الفرق بينه وبين أن يصلي جالس على كرسيه في السيارة؟ لا نتعبه بالنزول من غير فائدة، لأنه لو نزل لا يفعل إلا ما سيفعله على الراحلة في الكرسي، لا يستطيع السجود في الأرض ولا يستطيع القيام. إذن ما فائدة نزوله؟ لا فائدة، فلا داعي لأن يتعب هكذا، فقط توقف له إن أمكن واستقبل به القبلة، يعني جعلها في وضعية يستقبل فيها القبلة، واتركه يصلي على مقعده. هذه الفريضة بالنسبة للمريض. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها، ولا ينصرف لدم خفيف وليفلته بأصابعه
وليفتله
بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، ولا يبنى في قيء ولا حدث.
جيد. مصل أصابه رعاف في أثناء صلاته، فلنجعله مثلا مأموما، افترض أنه مأموم. أول شيء ننظر مقدار الرعاف يسير أم قوي، خفيفا قوي. إن كان يسيرا يتمادى على صلاته ويفتله بمنديل أو بأصابعه أو بشيء ما دام شيء خفيف. إذا كان يرشح أو يأتي قويا فهذا مأمور بأن يخرج حتى لا يلوث ثيابه ولا يلوث مكان صلاته ولا يلوث المسجد، يخرج ويحافظ على الطهارة، لا يلامس النجاسات ولا يتكلم، ويقلل الفعل قدر المستطاع، بل ويحافظ حتى على التوجه للقبلة إن أمكنه، يعني إن وجد بابا من جهة القبلة لا يخرج من الباب الآخر الذي سيجعله يستدبر القبلة، ولا يذهب إلا إلى أقرب جزء مكان يمكنه أن يفعل فيه ما يريد من فعله من التنقية. لو ترك هذا المكان وهو يستطيع أن ينقي فيه وذهب إلى أبعد منه بطلت صلاته. فهذا إذا أمكنه المحافظة على هذه الضوابط حصل له ما يسمى عند الفقهاء بالبناء، يبني على ما مضى من صلاته شريطة أن يكون قد أدى ركعة تامة بسجدتيها قبل خروجه، أدرك ركعة تامة. في الثانية حصل له هذا الرعاف، نقول انصرف وحافظ على هذه الأمور الأربعة قدر مستطاعك، حاول أن لا تستدبر القبلة، لا تتكلم بحال، لا تلامس النجاسات، لا تكثر الفعل. ثم إذا أتيت ابني على ما مضى، كنت قد أديت ركعة فاتوك بالثانية، أدركتهم في الثالثة، صلي معهم الثالثة والرابعة، ثم إذا سلم الإمام قم وأتي بركعة عوض الثانية التي فاتتك وصلاتك صحيحة، ولكن بهذه الضوابط التي ذكرنا، شروط البناء: أن لا يتكلم، لا يلامس النجاسات، لا يكثر الفعل قدر المستطاع، يقتصر على أقل شيء يحصل به المراد، ويحاول أن لا يستدبر القبلة إن أمكنه، إن وجد بدا من عدم استدبارها. واضح؟ فبهذا يصح منه البناء شريطة أن يكون قبل انصرافه قد أدى ركعة كاملة بسجدتين. أما إن لم يكن قد أدى ركعة تامة يبني فقط على إحرامه، لكن لا يحسب شيء كأنه جاء الآن. واضح؟
نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف.
خلاص، هذا واضح.
وإن رعف قبل السلام انصرف وغسل الدماء ثم رجع فجلس وسلم.
في أثناء جلسة التشهد أصابه الرعاف، يخرج بنفس الطريقة التي تقدمت ثم يعود، فلما دخل فإذا بالناس قد انصرفوا من الصلاة، نقول اجلس مستقبل القبلة حتى تطمئن جالسا ثم سلم. لا، ما تقول ما دام مكمل وخلاص السلام عليكم وتمشي معهم، لا لا، إنما ترجع إلى مكانك وتستقبل القبلة وتطمئن جالس ثم تسلم. نعم.
بسم الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وللراعي في أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة، فلا يبني إلا في الجامع.
جيد. خرج إلى منزله أو أي مكان آخر، لا يهم منزله أو مكان آخر، لينقي عنه الدم قريب ما ينزله قريب مثلا، يفعل. علم أنه إن عاد لن يدرك شيء، قال إذن ستكون عودته زيادة فعل فقط ليس فيها جدوى. الأول قلنا عاد لأنه يريد أن يدركهم، فلما دخل فإذا بهم قد سلموا. هذا الآخر هناك سمع السلامة، ما فائدة رجوعي؟ أقول اجلس حيث أنت، المهم مكان طاهر، استقبل القبلة وسلم. ما لم تكن هذه الواقعة قد وقعت له في جمعة، فإن الجمعة من شرطها المسجد. جيد، ارجع للمسجد وسلم فيه واجلس فيه واطمئن وسلم. نعم. المسجد أو ما يعطى حكمه، ما يعطى حكمه مما قاربه، كنت تصلي خارج، لا نقول الآن الباقي لابد أن تفعله داخل، ارجع إلى مكان تابع للمسجد أو ملحق به يصلي فيه الناس عادة تبعا للمسجد وتسلم فيه. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويغسل قليل الدم من الثوب، ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره، وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء.
قليل من الدم معفون، والقليل هذا عندهم قدروه بمقدار الدرهم فما دون، الدرهم البغدادي. وعلى كل، إذا كان الدم لا يتوقف فيصلي به، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم كما قال البخاري رحمة الله عليه. إذن إذا كان الجرح هذا لا يتوقف دمه لك أن تصلي به على ما تيسر، إذا كان هناك أمل أنه سيتوقف انتظر حتى يتوقف ثم تصلي. ما كان على بدنك أو ثوبك من يسير الدم معفو هذا. نعم. وأما غير الدم من بقية النجاسات فلا يعفى عنها، وهذا ليس هو مشهور المذهب. مشهور المذهب أنه يعفى عن ثلاثة أنواع التي هي الدم والقيح والصديد، ما كان منها دون الدرهم. ولكن هذا لا يعترض به على المصنف، لأن حتى هذه المذكورات هي متولدة من دم، فكأنه أعطاها نفس الحكم. قيح أكرمكم الله متولد من دم فاسد. نعم. فهذه الصناف الثلاثة يسيرها الذي دون الدرهم معفو، كثيرها لا عفو فيه إلا ما كان من أمر ما يسيل من الجرح. نعم. نعم، هذا معفو. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله:
ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش.
البراغيث جمع برغوث، وقيل برغوث، والضم أفصح، برغوث. يأتي منه شيء من دم شبيه بالذي يأتي من الناموس مثلا، حينما تجد أحيانا يترك دما، هذا معفو إلا أن يكثر جدا. نعم.